أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسلم 41 الظهر في منتصفها. ولو قصد الغسل من همو ولو قصد الغسل خب ولو قصد الكلام طبعا في ما في حالة نيتي في حالة يعني بغسل واحد ونية الجميع. خب تكلم عن بعض الفروع، مضطرين نقرأ الفرع اللي قبل حتى يتضح الفرع الذي بعده. وكذا لو قصد عفوا ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزاء غسل واحد بقصد الجميع، يغتسل غسل واحد قاصدا به جميع هذه الأغسال. خب وكذا لو قصد الجناب، التفت في الفرع السابق اجتمعت عليه أغسال متعددة قصدها جميعها بهذا الغسل، أتى بغسل واحد لكن قصد بهذا الغسل نية الجميع، يعني غسل الجنابة مفترض امرأة، غسل الجنابة والحيض مثلا مس الميت وما شابه ذلك. خب وكذا لو قصد الجنابة فقط، يعني أنه ماذا لو قصد الجنابة فقط أيضا يجزي ويكفي. نوى الجنابة فقط يكفي عن الباقي بلا إشكال. خب وكذا لو قصد الجنابة فقط ولو قصد غير الجنابة. خب قصد مثلا افترض امرأة قصدت غسل الحيض، أو رجل قصد غسل مس الميت، أو قصد مثلا الغسل المنذور أو ما شابه ذلك، أو غسل الإحرام على القول بوجوبه كما ذهب إليه البعض. خب ولو قصد غير الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده، فلا إشكال في أنه يجزيه عما قصده، يعني عن غسل الحيض مثلا لو كانت المرأة نوى غسل الحيض. خب لكن هل يكفيها عن غسل الجنابة؟ هي عليها حيض وجنابة، هل يكفيها عن غسل الجنابة أم فقط يكفيها عن غسل الحيض؟ بالنسبة إلى غسل الحيض عند كل الفقهاء، هي نوت غسل الحيض فعند كل الفقهاء أن هذا الغسل ماذا؟ يكفيها. خب فلا إشكال في إجزائه عما قصده. خب وفي إجزائه عن غيره كلام نقاش بينهم، والأظهر هو الإجزاء، الأظهر عند السيد هو الإجزاء. وعليه فهذه المرأة لو نوت غسل الحيض عند السيد السلطان يكفيها عن الجنابة أيضا، وإن كان عند بعض الفقهاء يخالفون في هذه المسألة. نعم في إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالا إشكال. خب هذا خصوصي خصوص غسل الجمعة، يقول هل أن أي غسل نوقعه في يوم الجمعة من طلوع الشمس إلى الزوال، وقت الغسل هو هذا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. خب لو غسلت أنا غسل الجنابة مثلا أو غسل مس الميت مثلا أو أي غسل آخر، هل يكفي عن غسل الجمعة أو لا يكفي؟ يقول في إجزائه عن غسل الجمعة بدون أن ألحظ غسل الجمعة ولو باللحاظ الإجمالي في إجزائه إشكال. وعليه فيبقى الاستحباب. خب هنا لا، نحن لا نقول بوجوب غسل الجمعة، لو كنا نقول بوجوب غسل الجمعة كما ذهب إليه بعض القدماء لقلنا يجب عليه أن يغتسل غسلا آخر، لكن الحال أن المشهور بين المتأخرين هو الاستحباب صحيح، فيقول في هذه الحالة يثبت الاستحباب مجددا، ولم يرتفع الاستحباب، لم يرتفع الاستحباب. نعم نعم لا لا يتصور الأحوط وجوبا، التفت يا ثبوت أدري تردد، التفت معي مو في كل مسألتين يجي إشكال عن احتياط وجوبي حتى بالمورد. هنا أساسا غسل الجمعة وحكمه الشرعي هل هو وجوب أو استحباب؟ استحباب. هل يمكن أن نقول الأحواط وجوبا ثبوت غسل الجمعة؟
لا، قد الأحواط وجوبا عدم الاجتزاء به،
عدم الاجتزاء به احتياط وجوبي في بأي معنى؟ هذا بدل لو كان منذورا يمكن التصور، فتياي لو كان غسل الجمعة منذورا نذرت لله أن أغتسل غسل الجمعة هل يكفي لحظة وجوبا عدم الاكتفاء في هذا المورد؟ اما لو كان على حكم الاستحباب الاولي فما يتصور ان الاحوط وجوبا عدم الاجتزاء به، تردد عنده في الاجتزاء به، بس هو اساسا الحكم ترخيصي فيه. التفت مش مقصودي؟
يعني
اقول هنا اساسا هو السيد هنا يتردد في المسألة، هل يجزي او لا يجزي، يتردد. مقتضى الاحتياط هو عدم الاجزاء، صحيح او لا؟ لذلك نقول يستحب لك ان تغتسل مرة اخرى. التفت؟ لو كان متعلق لو كان غسل الجنابة عفوا غسل لو كان غسل الجمعة منذورا، نذرت لله ان اغتسل غسل الجمعة ثم اغتسلت الجنابة ما بين الطلوع والزوال، هل يكفي؟ هنا يصير الأحوط وجوبا على الكفاية. أما في الصورة العادية أساسا هو حكم غسل الجمعة مستحب، فعندما يشكل في إجزائه يشكل في إجزاء ذلك الغسل الذي أتيت به عن الغسل المستحب، فما يصير المقتضى أن الأحوط وجوبا هو الإعادة، يصير الأحوط استحبابا. شنو هو؟ أن أعيد مرة أخرى، مقتضى يصير الاحتياط الاستحبابي ما يصير احتياط وجوبي. يعني عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون غسل الجمعة منذور، والحالة الثانية أن يكون غسل الجمعة عادي ليس بمنذور. أنت الآن تريد أن تغتسل غسل الجمعة، والحال أنك قبل ربع ساعة أو خمس دقائق اغتسلت غسل الجنابة، هل غسل الجنابة الذي اغتسلته يكفي عن غسل الجمعة أو لا يكفي؟ هنا مورد الإشكال. فقلنا إذا كان غسل الجمعة واجب بالنذر فالأحوط وجوبا هنا عدم الاجتزاء، فيصير الأحوط وجوبا شنو؟ أن تعيد هذا الغسل، تغتسل غسل الجمعة من جديد، لأنك لم تقصده بعينه. أما لو قصدته بعينه بلا إشكال قصدته في الضمن يعني ولو بالإجمال، يعني قصدت غسل الجمعة الجنابة وغسل الجمعة مثلا.
يعني لو كان ناظر عن غسل الجمعة
لا يغتسل مرة واحدة، لكن يقصد بالغسل الاثنين. الكلام هذا الكلام كله في صورة ما إذا اغتسل غسل الجنابة بدون أن يقصد غسل الجمعة ولو إجمالا، ترى يقصد يقول هذا الغسل للجمعة والجنابة، متفقين؟ للجمعة والجنابة، فيصير غسل عن الاثنين، وهذا بلا اشكال يجزي عند السيد السيستاني. الكلام انه اغتسل غسل الجمعة قال هذا اغتسل غسل الجمعة فقط، عفوا وعليكم السلام، اغتسل غسل الجنابة، نواق غسل الجنابة لم ينوي غسل الجمعة، هل يكفي؟ السيد يستشكل، السيد يستشكل في اجزائه. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا، ولا واحد بعينه، التفتوا، هذا اغتسل الغسل الاعتيادي بدون ان يقصد غسلا بعينه، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا، يعني بدون ان ينوي غسل الجمعة والجنابة والحيض والمكس الميت وإلى آخره، ما نواهم واحد واحد بحيث أحضرهم في ذهنه، ولا واحد بعينه، فالظاهر الصحة.
لا فرضا.
شلون؟ لا نوى الغسل. التفت وياي، هذه محل خلاف بين السيد أخوي والسيد الثاني. السيد الخوي هنا يستشكل في الإجزاء فيما أتذكر، إذا أحد قال منهج السيد الخوي يتضح. على كل حال لا بأس بعد الدرس ننظر إليه. هذا منهج السيد الخوي جيد. في ذهني أنا من زمان مراجعتي للمسألة كأنه يوجد إشكال بين السيد الخوي والسيد الثاني في المورد. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان عند السيد الخوئي البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. السيد السيستاني يشخص هنا بأن هذا من نية الجميع إجمالا، يوافق سيد الخوي في المبنى في المسألة، لكن يقول له ما يحتاج نحكم بالبطلان أساسا، مثل هذه الحالة دائما تكون من حالة شنو نية الجميع إجمالا. ما رأيتم المسألة؟ الآن أنا أتيت بغسل علي عندك أغسال، أتيت بغسل بدون أن أنوي أي غسل من هذه الأغسال، لم أنوي لا الجمعة مثلا ولا الجنابة مثلا، ستين؟ خب، هل يحكم بصحة وضوئي؟ لا إجمالا ولا تفصيلا. شو يقول؟ من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه، فالظاهر الصحة إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. السيد الخوي قال الظاهر البطلان إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا.
ممكن واحد ناسنا مثلا،
هو أساسا إذا واحد ناسنا
يعني نفس الإجمال
تقدم أنه في حتى في هذه الحالة يكفي، إذا كان أحد المقصودين هو غسل الجنابة، إذا كان أحد المقصودين هو غسل الجنابة يكفي. يعني وكأنه هنا يقول وكأنه هنا ملتفت إلى الجميع وقصرهم، يقول هذا حتى تشخيص السيد السيستاني أن هذا المورد من هذا القبيل، من مورد ما إذا قصر الجميع إجمالا من غير تفصيل، من غير أن يعدد كل واحد بعينه. المسكتين كل المسألة اغتسل عليه عدة أغسال، فلنفترض خمسة أغسال، اغتسل غسلا واحدا بدون أن ينويها كل، يعني ما هي نيته؟ هل نوى كل واحد من هذه الخمسة؟ لا لم ينويها. هل نوى واحدا بعينه؟ لا لم ينوي واحدا بعينه. هل يحكم بالصحة أو البطلان؟ السيد الخوي قال يحكم بالبطلان إلا إذا كان ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى نية الجميع إجمالا بشكل إجمالي بدون تفصيل. تقدم من المقصود بالإجمال والتفصيل؟ تقدم. خب، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. السيد السيستاني يقول هنا ولو قصر الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه فالظاهر الصحة إذ يرجع، وكأنه يرجع على السيد الخوي، إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. خب، ثم إنما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة. هذا أيضا محل خلاف بينهم، هل أنها تجري في كل الأغسال الواجبة والمستحبة أو لا، فيها أخذ ورد بين الفقهاء، لكن هذا هو المرتبى عند السيد السيستاني. خب، يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة، في كل غسل واجب كالجنابة كالحيض كالنفاس كالاستحاضة يكفي هذا الغسل عن بقية الأغسال. خب، الأغسال المستحبة أيضا نفس الكلام، الغسل المستحب يكفي عن عاد الغسل المستحب الثابت استحبابا، لازم نحصل هذه المقدمة أيضا، ملتفتين؟ وإلا إذا لم يكن ثابت الاستحباب فمن أين لنا أن نحكم بماذا؟ بإجزائه أساسا، ما إحنا مو ثابت إلينا أنه استحباب أصلا. في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة، خب الأغسال المستحبة بعضها مكانية وبعضها زمانية، ما المقصود بالأغسال المكانية؟ لدخول الحرام، متفقين؟ غسلون مثلا وما شابه ذلك، غسلون لدخول حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعض الأغسال المستحبة من هذا القبيل متعلقة بالمكان مو بالزمان، بعضها متعلقة غسلون متعلقة للزمان، غسلون لليلة النصف من شعبان البارحة أو الليلة على خلافين، خب على خلاف في ثبوت الهلال يعني، خب غسلون لليلة الخير لليلة العيد لكذا، خب هذه أغسال ماذا يعبر عنها؟ أغسال زمانية أو لغاية أخرى، ما المقصود لغاية أخرى؟ كالأغسال الفعلية كالغسل لزيارة المعصوم، أنت الآن تريد أن تزور الإمام الحسين تغتسل لزيارة الإمام الحسين وأنت هنا أيضا، ملتفتين؟ خب، أغسال متعلقة بنفس الفعل، غسل للإحرام نفس فعل الإحرام، فعل عندما تريد أن تأتي بالإحرام يستحب لك الغسل وقيل بوجوبه عند بعض الفقهاء ذهبوا إلى وجوبه. خب، ولكن هنا استدراك من السيد، ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت قبل غسله مع تعدد السبب لا يخلو عن إشكال. قبل قلعوها حطوا محلها بعده. أتكون بعده؟ أتكون بعده؟ اللي عندك قبله يصححها يكتب بعده. خب تمس الميت بعد غسله. التفتوا إلى المسألة. خب هناك بعض الأفعال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال. إذا ارتكبت شيئاً فاغتسل. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قتلت الوزغ فاغتسل. عندنا استحباب، ذهب البعض إلى استحباب وبعضهم لم يثبت عنده هذا الاستحباب. على كل حال نتكلم على فرض ثبوت هذا الاستحباب. استحباب القتل، الغسل عند قتل الوزغ. هذا غسل متى تأتي به؟ بعد أن تأتي بشيء تأتي بهذا الغسل. غسل مس الميت أيضا، مس الميت على نحوين، قبل برده وبعد برده، عفوا قبل غسله وبعد غسله، بل تقدر قسمه إلى أكثر من قسم كما سيأتي إن شاء الله في بحث غسل مس الميت. الآن نحن نريد أن نتكلم عن قسمين منه، والبقية إن شاء الله نرجعها إلى بحث غسل مس الميت. هناك سنتعرض إلى حكم مس الميت قبل البرد بعد البرد، برطوبة بدون رطوبة، نريح نقسم إلى عدة فروع لتوضيح المطلب هناك بشكل واسع. حب هنا في هذا المطلب نقول الميت قبل أن يطهر، قبل أن يغسل هو نجس، وإذا لمسته يجب عليك غسل المس. حب بعد أن نطهره غسلنا الميت ثلاث غسلات بالماء، بماء السر والكافور والقراح، جيد. حب هل هذه الأغسال الآن طهر الميت؟ انتهى الموضوع مو كذي؟ لو لمسناه هل يوجب الحدث؟ المعروف بين الفقهاء انه لا يوجب الحدث، ولكن مع ذلك ورد استحباب الغسل بعد مس الميت. طاهر ما نتكلم احنا عن طاهر ونجس شيخنا. شوف انا ما اريد ادخل الان في بعض البحوث ورجعها عقب كم درس بيجينا ان شاء الله غسل مس الميت، وهناك بعض البحوث التي سياتي بها ان شاء الله في محل افضل من ان اتي اتوسع هنا ثم لا يبقى مورد للتوسع هناك. خب نقول الآن الميت قبل التغسيل لو لمسته هذا اللمس يوجب الحدث بلا أشكال، يجب غسل مس الميت. أتكلم الآن لا أتينا به وغسلنا وانتهينا من التغسيل، لمسته هل هذا المس يوجب الغسل؟ لا لا يوجب الغسل، لكن يستحب الغسل بعد. شوف هذا مس للميت بعد غسله مو؟ خب وهو طاهر. خب يقول ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت بعد غسله. خب مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن إشكال. خلني أبين ما المقصود بتعدد السبب نوعا. لو قلنا بوجوب الغسل معكم نوعا، أنا عندي نوعا، انا كاتب نوعا بالخط، هذه كانها ماخذها من العروه، عفوا انا كاتبها بيدي ولعله اخذتها من العروه. انت عندك على كل حال لا باس، هي المعنى يتضح اكثر لما نبين من المقصود بتعدد السبب نوعا. التفتوا، شخص قتل الوزغ و مس الميت بعد غسله، غسل هذا الميت فلمسه، أتى بفعلين يوجبان الغسل، قتل الوزغ وماذا؟ ومس الميت بعد غسله مو قبل غسله. خب هل يكفي غسل واحد عن هذين الغسلين أو لا؟ السيد السستاني في مثلها طبعا الكلام أنه كلا الموردين الغسل مستحب هنا. السيد السستاني يستشكل في ماذا؟ في الكفاية. ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها، يعني هل هذا الغسل هل هذا الغسل يكفي عن مثلا غسل المس بعد برد الميت، يكفي عن بعد غسل الميت، يكفي عن غسل قتل الوزغ، ويكفي عن غسل الجنابة ايضا؟ السيد السستاني يستشكر وعليه، فلو كان عليك جنابة وقد لمست ميتا بعد برده بعد غسله، هل هذا الغسل يكفي؟ يعني يكفي أن تغتسل بنية الاستحباب فيرفع الجنابة أيضا؟ السيد السستاني يستشكل في هذا المورد، يعني لو قصدت الاستحباب لا يكفي عن غسل الجنابة على الأحرص استحباب على الأحرص وجوبان.
لو قصد
الجنابة التفتوا قاعدة، لو قصد الجنابة يرفع كل الأغسال، ما عندنا أي مشكلة فيه، تقدم الإشارة إليه. هنا يتكلم ولكن جريان هذا الحكم، مو قال أن هذا الحكم يجري في الأغسال الواجبة والمستحبة، ثم أشكل أخرج بعض أفراد المستحبة، بعض أفراد الأغسال المستحبة. توجهتون؟ مثل ماذا؟ مثل مس الميت بعد غسله، بعد أن غسل هذا الميت فلمسناه، يستحب الغسل. هذا الغسل يرفع الجنابة أيضا؟ سير الثاني يقول الأحوط وجبا أنه لا يرفع. وجهتون المسألة أو لا؟ مع تعدد السبب، حسب الظاهر أنه أيضا لا يرفعه، والله العالم حسب العبارة لا يرفعه أيضا. إذا ما قصدت غسل الجنابة،
إذا كان أكثر من غسل واجب،
إيه،
وأخذت
هنا رايح يحصل من نية الجميع إجمالا شيخنا. إذا كان من نية الجميع إجمالا بل لا بأس، لأنه نية غسل الجنابة تكفي عن الجميع في النهاية، فأنت نويت غسل الجنابة. أما إذا ما رجع إلى نيتك لغسل الجنابة مشكلة، ما يفهم بالإجزاء. لا، عن نفس الغسل شوف ما قصد إجمالا سيكفي عنه. إيه أقول ما قصده ولو إجمالا سيكفي عنه. ها لا سيجي عن نفس الغسل الذي اغتسل لأجنبي بلا أشكال، ولا ما صار إذا معنى هذا الغسل بلا أشكال يجي عنه. ومنها مباشرة المتوضي، ومنها يعني ومن شرائط الوضوء مباشرة المتوضي، يعني أن يباشر الوضوء بنفسه. والمسح المتوضي للغسل والمسح، يعني أن يقوم بغسل يديه ومسح رأسه ورجليه بنفسه مثلا، فلو وضأه غيره أو شاركه فيه بطل. يعني شخص يأتي ويوضئني بيده، نعم إذا لم يتمكن من المباشرة، يعني من أن يأتي بالغسل والمسح بنفسه إلا مع الاستعانة بغيره، يعني يأتي الغير فيحرك يدي فأمسح، يمسك بيدي فيمسح بها، افترض لا أتمكن من تحريك يدي أنا بنفسي، فيأتي ويحرك يدي يمسك بيدي هكذا فأمسح بها، إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في الغسل أو المسح جاز ذلك، وهو الذي يتولى النية حينئذ، وهو يعني المتوضئ. خب، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو، يعني حتى بهذا النحو بنحو أنني يحرك يدي فأمسح، يحرك يدي فأغسل، حتى بهذا النحو أيضا لا أتمكن، يعني أنا الذي أحضر الوضوء بس هو الذي يضع يدي على المرفق مثلا هكذا، يعني هو ممسك بيدي، حتى لهذا النحو بعض الأحيان لا يمكن، ففي هذه الحالة هو بنفسه يأخذ الماء ويوضئني. وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن يوضئه. خب، والأحوط حينئذ أن يتولى النية كل منهما، يعني هم الإنسان المتوضئ هم من يقوم بالتوضيء، يعني كلا الشخصين ماذا؟ الأحوط أن يتولي النية، يعني هذا ينوي أن يوضئه وذاك ينوي أن يتوضأ. خب، احتياط وجوبي بعد ليس بمسبوق بالفتوى ولا ملحوق بها. ومنها ومن شرائط الوضوء الموالاة، وهو التتابع العرفي، التتابع يعني عدم الفاصل، التتابع العرفي هذا الفعل تبع ذاك. الآن اثنين يمشيان في الشارع، شخص يتقدم على الآخر ببطء خطوات، يقولون أتى زيد وتبعه عمر. أما إذا أتى زيد عقب ساعتين ثلاث أتى عمر، هل يقال تبعه عمر؟ خب، في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة كنفاذ الماء وطرو الحاجة والنسيان، يكفي أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة. وكأنه أساسا من هذه العبارة بالأساس الميلاد في فوات الموالاة هي الموالاة، الكلام في الموالاة هي الموالاة العرفية، يعني أن ماذا؟ أن يغسل اليد بعد غسل الوجه بحيث لا يصل بينهما بفاصلة كبيرة طويل، هذا هو الأصل. ثم يقول في الحالات الطارئة، مو في الحالات الطبيعية، في الحالات الطارئة قد تفوت الموالاة العرفية، لكن لأن العضو لم يجف، العضو السابق لم يجف يكفي. التفتون للمسألة؟ توجهتون أو ما توجهتون؟ قد في الحالة الطبيعية القدر المتيقن هو الموالاة العرفية، يعني القدر الواجب هو الموالاة العرفية، عفوا مو القدر المتيقن، القدر ما يجب هو الموالاة العرفية، بمعنى أنه تأتي بالفعل بعد الفعل السابق بدون أن تفصل بينهما بفاصل طويل عرفين. هاي الحالة الطبيعية. خب في الحالات الاستثنائية ما هو الحكم؟ يقول في الحالات الاستثنائية هذا الحكم مخصوص، مع أن بعض الفقهاء لا يخصصون بالحالات الاستثنائية، يطلقون بعض الفقهاء لا يخصصونه بالحالات الاستثنائية. يقول السيد السيستاني أنا أخصصه بالحالة الاستثنائية. ما هو؟ يقول يصح لك في الحالات الاستثنائية ماذا؟ أن تغسل اليد اليمنى قبل جفاف الوجه حتى وإن فاتت الموالاة العرفية، مثلا فصلت بينهما بثلاث دقائق لكن لا زال الوجه لم ينشف، صحيح او لا؟ الوجه لا زال مبتلا، البلل لا زال موجود على الوجه، يصح لك ان تغسل اليد اليمنى، مع ان الموالاة العرفية قد تكون فاتت، يقولون ثلاث دقائق هذا موالاة عرفية ماكو، حتى وان قطع النية. تقدم ان قطع ان النية حتى لو قطع النية يمكنه العود، تقدم في الدرس السابق، تصور في الدرس السابق مو؟ ويكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء، انتهى الماء اللي عندك فتروح إلى مكان آخر تأخذ الماء منه مثلا، وطرو الحاجة والنسيان، طرأت حاجة معينة فذهبت إليها أو نسيت أنك تتوضأ أو ما شابه ذلك، يكفي ماذا؟ أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه، يعني قبل أن يجف الوجه واليد اليمنى أبدأ في غسل اليد اليسرى، فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. خب ولا بأس، إلى هنا واضح المسألة؟ يعني لا يجوز لك أن تؤخر في الحالات الطارئة حتى تجف الأعضاء السابقة. لا يضر، ملاك البطلان هو جفاف جميع الأعضاء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة. التفت معي، عرفان أنا غسلت وجهي وبعد غسل الوجه مباشرة بادرت إلى غسل اليد اليمنى، ما تأخرت أي تأخير عرفي، فهذا ثانية ثانيتين المقدار العرفي، هذا غسلت وجهي ثم أخذت الماء لأغسل. خب قد يكون الجو ناشف جدا بحيث بسرعة ينشف الماء الموجود في الوجه، مو هكذا؟ خب في هذه الحالة هل يضر ذلك بصحة الوضوء؟ يقول السيد لا يضر. خب مع انه جف العضو السابق التفت، لكن لم تفت الموالاة العرفية، يعني انا بادرت جف لشدة البرد او الحر او للتنشيف بمنشفة بفوطة مثلا، وضع فوطة على وجهي، طبعا يكره التنشف لكن لو فعل هذا المكروه هل هذا يضر بصحة وضوءه؟ لا يضر. لا هذا محل خلاف بينهم، بعضهم فصل في هذه المسألة، لعل سيد الخوي له بعض التفصيلات في هذه المسألة. الأحوط وجوب ولا بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كان الموالاة العرفية متحققة، يعني نقول على فتوى السيد السيستاني ما دامت الموالاة العرفية موجودة فالجفاف من جهة الحر والريح والبرد وما شابه ذلك لا يضر، أما إذا انتفت بيك فهذا يضر. خب الأحوط وجوبان، احتياط وجوبي، عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد، شخص لحيته طويلة جدا، خب في القدر المسترسل هنا يوجد بلل، الآن يريد أن يغسل يده مع أن الوجه بأكمله جاف، هل هذا يكفي؟ وجود البلل في اللحية المسترسلة يكفي أو لابد من وجود البلل في نفس الوجه؟ السيد السيستاني يقول لابد من وجود البلل في نفس الوجه، أما اللحية المسترسلة فلا تكفي. نعم لو كانت اللحية بالقدر المعتاد فوجود البلل فيها يكفي. السيد السيستاني يفصل بين اللحية الموجودة بالقدر المعتاد وبين اللحية المسترسلة، اللحية المسترسلة يقول البلل الموجود فيها لا يكفي، لماذا؟ لغسل، للقول بأنه الموالاة موجودة فأغسل اليد اليمنى. توجهتوا المسألة؟ انا اريد ان اغسل اليد اليمنى، نظرت الى وجهي رايت الوجه قد جاف، جف الوجه، لكن في لحيتي الطويله هذه يوجد ماذا؟ يوجد ماء لم يجف، هل يكفي هذا الماء او لا يكفي؟ يقول السيد السيستاني الاحوط وجوبا عدم الاعتداء ببقاء الرطوبه في مسترسل اللحيه الخارج عن المعتاد.
في فرق منها وفي فرق منها،
من
عبارة يعني شرح اللي شرحت انت نفس المضمون، بس كأن في فرق ما أدري
في فرق شنو؟
يعني
في عبارة
في فرق، كأن
بين السيد السيستاني والسيد الخوي
المضمون اللي شرحت فيه كأن نفس الشيء.
خب إذا كان المضمون نفس الشيء ما المعنى؟ لأن
هنا قال شو اسمه؟ قال أنت في الخارج عن حتى المعتاد، إذا مسترسل
اللحية الخارج عن المعتاد. توضيح هذا مو أكثر. توضيح مو أكثر. في مسترسل اللحية الخارج عن المعتاد، عن حد الوجه، عن حد الوجه. سيد الخوي يقول عن حد الوجه. يعني إذا خرجت عن حد الوجه، أما لو كانت اللحية هنا فهي غير خارج عن حد الوجه لا يضر، أما هنا عند السيد الخوي هذا الماء الموجود هنا يضر، لا يكفي. سيد الثاني عادي عنده. ومنها الترتيب، ومن شرائط الوضوء الترتيب بين الأعضاء، يعني أن يأتي بكل عضو حسب الترتيب، يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين أو الرجل اليمنى ثم اليسرى على ما تقدم. الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. والأحواط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى بالنسبة إلى المسح. الأحواط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأظهر ماذا؟ جواز مسحهما معا، يعني لكن يقدم اليسرى على اليمنى لا، يقدم اليمنى على اليسرى أفضل وأحوط، لكن يجوز له أن يمسحهما معا، لكن هل يقدم اليسرى؟ لا لا يقدم اليسرى. وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، يعني يغسل الأعلى ثم الأسفل، مو تقدم أنه يقدم الأعلى على الأسفل، خب على ما تقدم.
الأحوط وجوبي؟
احتياط وجوبي. أي احتياط؟ والأحوط تقديم الرجل اليمنى؟ لا لا، والأحوط تقديم الرجل اليمنى هذا احتياط استحبابي، لأنه أتت بعده فتوى على خلافه. خب. ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة. افترض شخص غسل وجهه ثم غسل اليد اليمنى قبل غسل اليد اليسرى قبل اليمنى سهوا، سهوا غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، هل هذا يضر بوضوءه بحيث يحتاج إلى الإعادة من البداية؟ يقول السيد الخوئي والسيد السيستاني لا، يكفي فقط أن يغسل اليمنى، ما يحتاج يعيد الوجه، يغسل اليمنى ثم يعيد اليسرى، بل إذا كان قد غسل اليمنى بعد اليسرى لا يحتاج إلى غسل اليمنى مرة أخرى، بل يغسل اليسرى بعدها فقط. استفتين؟ غسلت وجهي ثم غسلت اليسرى ثم غسلت اليمنى، بعد أن انتهيت من غسل اليمنى تنبهت إلى أني لم أغسل بأني قد غسلت اليسرى قبلها، ففي هذه الحالة أغسل اليسرى وواصل، ما يحتاج أعيد اليمنى بعد. خب. ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة. وأما إذا فاتت الموالاة كما لو مسح، افترض مسح الرجلين ثم مسح الرأس ثم عقب 10 دقائق التفت انه مسح الرجلين قبل الرأس، مو لو التفت بسرعة لقلنا له الان مسحت الرأس امسح الرجلين مرة اخرى، صحيح؟ التفت هو مسح الرجلين ثم مسح الرأس، نقول له الرجلين اذا كان رطبين ينشفهم لابد، نقول له امسح الرجلين وانتهى الموضوع، لكن بما انه فاتت موالاة نقول له بطل وضوءك. تفكر المسألة؟ استأنف يعني عاد من البداية. شلون بقى على الشعر ما؟ ها بحيث لم تفت الموالاة. إذا هنا لم تفت الموالاة لا بأس. خب. وكذا لو عكس عمدا إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف، وكذا لو عكس عمدان، يعني حتى لو عكس عمدان افترض غسل وجهه ثم هو ملتفت غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، ملتفت مو ساهي ناسي أصلا غير ناسي متذكر تماما. يقول أيضا يصح وضوءه، لكن ماذا؟ يغسل اليسرى بعد ذلك. التفت وغسلت وجهي، أريد أن أغسل اليمنى، لم أغسل اليمنى، غسلت اليسرى ثم بعد أن انتهيت من غسل اليسرى غسلت اليمنى، أكملت غسل اليمنى ثم قلت أنا أعرف هذا الوضوء باطل، ليش ما أغسل اليسرى؟ يقول يصح لي أن ماذا؟ أن أغسل اليسرى وأواصل، وضوء صحيح. يقول وكذا، يعني نفس الحكم أنه يعيد على ما يحصل به الترتيب. وكذا لو عكس عمدان إلا، يعني وكذا يصح لو عكس عمدان إلا هذا المورد لا يصح فيه، إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف. شلون يعني أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي؟ أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي كما لو قصد الوضوء من البداية، قصد الوضوء بقيد، قصد الإتيان بوضوء بقيد أن يغسل اليدين قبل الوجه، أو يغسل اليد اليمنى قبل، عفوا اليد اليسرى قبل اليمنى، متفقين بهذا القيد. فهنا حتى غسله لليد اليمنى للوجه لا تحقق فيه قصد القربى على خلاف الأمر الشرعي. ما أدري متوجهين المثال أو لا. أنا الآن أريد أن أتوضأ، أقول هكذا أنا أأتي بالوضوء بهذا الشرط، بشرط أن أغسل اليد اليمنى واليسرى قبل الوجه، في نيتي، في نيتي أقول هذا، أقصد عدم الترتيب على خلاف أمر الشارع، ملتفت إلى هذا. خب هنا هل وقع غسل الوجه عن أمر الشارع؟ هنا متوجهين للمسألة؟ التفتون للمسألة أو ما التفتون؟ شوفوا أنا الآن أريد أن أتوضأ، الوضع الاعتيادي أن أغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى، لكن أنا أريد أتوضأ، قلت بالعكس أنا سأغسل اليد اليسرى ثم اليمنى ثم الوجه، أتوضأ بهذا القيد من البداية. خب أنا غسلت اليد اليمنى اليسرى ثم اليد اليمنى ثم الوجه، بعد أن انتهيت من غسل الوجه قلت لماذا لا أعيد غسل اليد اليمنى واليسرى وأواصل ليحصل الترتيب وأنتهي من الوضوء صحيحا. يعني يقول سيد الخوئي هنا وسيد السستاني هنا غسل الوجه لا يكفي هنا، بل لا بد من إعادته. ليش؟ لأنك صحيح غسلت وجهك بعد غسل اليد اليمنى، لكن غسلك للوجه هنا لا يكفي لأنه لم يأتي عن أمر شرعي أصلا. التكتين للمسألة أو لا؟ يعيد على ما إذا كان أتى به على وفق الأمر الشرعي لا بأس به، كما لو غسل الوجه، التفت معي، غسل الوجه في البداية غسل صحيح، غسل الوجه غسلا صحيحا، غسل الوجه غسلا صحيحا، ثم بعد ذلك غسل اليد اليسرى أول شيء، نقول له أعاد على ما به الترتيب ولا مشكلة، لأن غسلك للوجه كان صحيحا. إذا كان مشترط يشكل حتى صحة غسل الوجه، لهذا السيد السيستاني يقول يستأنف. مواضح من الكلام؟ إذا نوى من البداية بقيد عدم الترتيب، بقيد عدم الترتيب
وأكمل الوضوء على عدم الترتيب،
لا يكفي أن يعيد على ما به الترتيب، بل لا بد من أن يستأنف من جديد، لا يكفي أن يعيد على ما به الترتيب. أنتم فاهمين وش ما المقصود بأن يعيد على ما به الترتيب أو مو واضح هذا المصطلح؟
يعني
حين شايفة معي أنا غسلت اليد اليمنى ثم غسلت الوجه، جيد؟ يقول السيد السستاني والسيد الخوي يقولون غسلك للوجه غسل صحيح لا تحتاج أن تعيده، تغسل فقط اليد اليمنى مرة أخرى ثم اليد اليسرى، هذا بالحكم الأولي، غسلك للوجه صحيح أو مو صحيح؟ خب هل أحتاج أن أعيده؟ لا أحتاج، لأنه غسل صحيح لا أحتاج أن أعيده. أما لو لا توضأت بقصد، التفتوا من البداية، توضأت بقصد أني سأأتي بالوضوء عكس ما يريده الشارع، ناوي هذه النية، فصحيح أني غسلت اليد اليمنى ثم الوجه، فتقول غسلت الوجه لا تحتاج أن تعيد. يقول سيد السستاني في هذا المورد تحتاج أن تعيد، لماذا تحتاج أن تعيد؟ لأنك لم تأتي بغسل الوجه عن الأمر الشرعي، بل أتيت به معاندا كأنك للأمر الشرعي. ما متوجهين للمسألة أو لا؟ إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف. أكو بعض الإضافات على عبارة السيد السيستاني لو كان يخلع حواجل أفضل للمكلفين. زيادات تعقد الطالب أكثر مما شو اسمه يعني مما توضح.
حسني
الفارق بين الأمرين أنك في المورد الأول الذي صححه السيد السيستاني لم تنوي أن تأتي بالغسل على خلاف الأمر الشرعي. التفت ياي؟ قصدت عدم الترتيب، لكن لم تقصد من البداية عدم الترتيب بحيث يكون مقيد ما تأتي به مقيد بمخالفة الأمر الشرعي.
شايفنا في صورة العمد كأنه مخالفة يعني.
في صورة العمد التفت معي الصورة التي صححها.
التي صححها.
لا ما لا توجد مخالفة للأمر الشرعي. أنا غسلت وجهي أو أنا أتيت للوضوء وتعمدت المخالفة. لكن مو من البداية الفارق يكون بينه وبين الذي بعده. هو هذا يتصور فيما لو غسل الوجه غسلا صحيحا شيخنا. اتفق معي؟ غسل الوجه غسلا صحيحا ثم بعد أن غسل الوجه قصد عدم الترتيب بين اليد اليمنى واليد اليسرى. غسل الوجه أول شيء وغسل صحيح. في العكس العمدي. غسل الوجه غسلا صحيحا ثم بعد أن غسله غسلا صحيحا غسل اليد اليسرى متعمدا على تقديمها على اليمنى. هنا نقول له فقط عدل اليد اليسرى فقط. وإذا قد يقال هنا أيضا بلزوم إعادة اليد اليمنى في بعض الحالات، حتى هنا في بعض الحالات أيضا قد يقال بغسل بإعادة غسل اليد اليمنى. نعم. هو لا التعمد على نحوين، تارة يتعمد ويلتفت إلى أن هذا مخالف للأمر الشرعي وأنه يؤدي إلى البطلان، وتارة لا يلتفت إلى أنه مخالف لكن ما يلتفت إلى البطلان أو منها القرير. قد يفرق بينهما بهذا التفريق أيضا. العبارة فيها شوي تشويش، فيها مو تشويش، فيها عدم وضوح قليل، فيها عدم وضوح يعني ما بين بالمقدار الكافي، لكن حسب الظاهر أنه بما بمقدار الذي شرحته بعد يكفي. زين
الشيخ لو كان قاصد للسؤال ذاتي مخالف للأمر الشرعي.
خب مخالف للأمر الشرعي.
نعم فهو غسل اليدين ومن وصل الوجه لما وصل الوجه
عدل النية. فغسل الوجه على النية الأصلية أو بدون النية الأصلية؟ بدون بالنية الصحيحة أو بدون النية الصحيحة؟
غسل الوجه على النية الصحيحة.
خب يكفي غسل الوجه. هنا بالعبارة أخرى هذا استئناف، هذا إعادة. هو يقول يستأنف مو يستأنف مو يعني يعيد، فهو يعيد هنا من جديد وكأنه يعيد الغسل الوضوء من جديد. هذا وضوء جديد ما له علاقة بالوضوء السابق.
بدون نية فقط غسل اليد اليسرى واليمنى وبلل بالوعي يعني ثم نوى الوضوء
ما يضر هذا. الفصل الرابع أحكام الخلل. من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر. متيقن من أنه أحدث خرج منه ما يوجب الوضوء كالريح أو البول أو الغائط أو ما شابه ذلك أو النوم. من تيقن الحدث وشك في الطهارة، شك أنه هو متيقن من أنه خرج منه البول، خب يشك في أنه تطهر بعد ذلك أم لا؟ عندك يقين بالحدث وشك في الوضوء فيجب عليك أن تتوضأ. خب وشك في الطهارة تطهر. واضح المسألة أو لا؟ خب وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا. خب أظن على نحوين. خب اليقين لو تيقن بالحدث وتيقن بعد ذلك الطهارة ما عندنا كلام، صحيح؟ خب لو تيقن بالحدث وظن بعد ذلك بالطهارة ظن أنه تطهر، لكن هذا الظن على نحوين، تارة يظن ظن معتبر شرعا وتارة يكون هذا الظن غير معتبر شرعا. شلون ظن معتبر شرعا وشلون ظن غير معتبر شرعا؟ الظن من المعتبر شرعا كما لو أخبره الثقة، ثقة أخبرك بأنك بعد أن دخلت إلى الحمام إلى دورة المياه قد توضأت بعد ذلك، خب هذا يجيب لك اليقين؟ لا يجيب اليقين، هذا ظن. أنت إذا أخبرك شخصون الآن، شخص يخبرك بأن زيد موجود في الخارج، هل يوجب لك اليقين بوجود زيد في الخارج؟
لا
ثقة هذا الشخص أحد الثقات يأتي غاية الأمر تظن ظنا قويا أنه فعلا موجود صحيح؟ هذا الظن عبر عنه ظن معتبر شرعا. ليش؟ لأن الشارع على حسب مثل تفسير الخوئي أن الشارع ماذا قد جعل لخبر الثقة جعل خبر الثقة حجة حتى في الموضوعات. عندهم كلام أن خبر الثقة حجة في الموضوعات والأحكام أو خصوص الموضوعات. خب أتى شخص فأخبرك بأنك قد توضأت، هذا خبر ظني، هذا ظن بالوضوء، ما عندك يقين بالوضوء، لكن هذا الظن معتبر شرعا. أما حالة أخرى لا يوجد ظن غير معتبر شرعا، أنا من البداية أظن أني توضأت، أحتمل احتمال قوي أني توضأت لكن لا لست متيقنا، هذا ظن غير معتبر شرعا. ما يكون فرق بين الظنين أو لا؟ لا لا، الظن المتاخم للعلم هذا اطمئنان، الاطمئنان المتاخم للعلم، ما عندنا ظن متاخم للعلم، عندنا اطمئنان متاخم للعلم، الاطمئنان المتاخم للعلم. خب ولو تيقن وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتطهر، كما لو كان متيقن أنه أحدث ويظن ظنا قويا أنه توضأ لكن ليس بمتيقن. غالبا تصير هالحالة، ما تصير؟ أنا مو متأكد أنا توضأت أو ما توضأت. خب يقول تطهر، يعني شنو؟ يعني يجب عليه أن يتوضأ ولو تيقن الطهارة. الآن بالعكس
تطهر يعني يجب
أن يتوضأ، تطهر يعني توضأ، يجيبها كأنها مفروغة من، ما يقول يجب عليه أن يتطهر، يقول تطهر بعد أخذها مفروغا عنه. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن الطهارة، تيقن أنه توضأ وشك أنه بعد هذا الوضوء هل أحدث أم لا، يقول ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، بلى يستصحب الطهارة. هناك أيضا استصحاب للحدث، هناك أيضا استصحاب للحدث، أنا على حدث أشك أني، أنا على يقين من الحدث أشك في أني تطهرت، أستصحب الحدث. وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا، عفوا بنى على الطهارة، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا كما لو احتمل احتمالا قويا أنه قد أحدث، التفتوا هو متيقن أنه توضأ قبل نصف ساعة، توضأ الساعة السابعة مثلا توضأ، ويظن أنه قد أحدث لكنه ليس بمتيقن. خب لم يخبره شخص ثقة بأنه قد أحدث صحيح؟ إذن يقول وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا فإنه حتى في هذه الحالة ماذا؟ يبني على الطهارة، بنى على الطهارة. وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة 157 وهي صورة خروج البلل المشتبه، على تفصيل يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر. خب شخص عنده يقين تام بأنه قد أحدث، ما عنده شك، وعنده يقين تام بأنه قد توضأ، ما عنده أي شك، لكن أيها قبل الآخر؟ هل الوضوء قبل الحدث أو الحدث قبل الوضوء؟ لو كان يدري حلت المشكلة، لكن ما يدري، ما يدري الوضوء قبل الحدث أو الحدث قبل الوضوء. صحيح؟ يبني على الطهارة؟ لا، الفقهاء يقولون يجب عليه أن يتطهر، يجب عليه أن يتوضأ للأفعال الآتية. خب إذا تيقن الحدث والطهارة، تيقنهما معا، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر، يعني يجب عليه أن يتوضأ بعبارة أخرى، مو كذي؟ خب سواء علم بتاريخ الطهارة أو علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما معا، التفتوا معي. ترى أعرف أني أحدث في الساعة السابعة لكن الوضوء متى حصل؟ هل قبل السابعة فأكون الآن على حدث، أو بعد السابعة فأكون الآن على طهارة؟ لا أدري. وتارى أجهل تاريخ الحدث وأعلم تاريخ الطهارة، أعلم بأني في السابعة والنصف تطهرت، لكن هل الحدث كان قبلها أو بعدها؟ لا أدري. وتارى أجهل التاريخين الوقتين معا، أجهل وقت الطهارة ووقت الحدث، ملتفتين؟ لا أعرف أساسا الساعة كم أنا توضأت، الساعة كم أنا أحدث، لا أدري.
التاريخ
يعني الوقت، هنا يقصد به الوقت، أعم من نفس اليوم أو اليوم الذي قبله، قد يبقى إنسان يومين ما ينام. الحب. عادة المثال الوارد هي بالساعة بالدقائق، أما بالأيام حالة نادرة. خب المقصود بالتاريخ هنا هو الوقت. خب مسألة 145 طبعا ليش يفصل هنا سواء علم؟ لأن بعض الفقهاء فصلوا فذهبوا إلى الحكم بالطهارة في بعض الصور والحكم بالحدث في بعض الصور الأخرى، خصوصا علام الحلي والمحقق الحلي لهم بعض التفاصيل. كان الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.